إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بنعم كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله يعلم أن حياة المجتمع لا تقوم إلا بالأسر التي تتكون على طاعة الله وتنشأ كما أمر الله، فامتن الله علينا بمقومات الأسرة وأنشأها لنا وجعلها قائمة وأمرنا بسياستها حسب الشريعة. وقال الله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. انظر كيف يجعل الله الأسرة قائمة، كيف يكون الله الأسرة، بأن جعل للعباد للرجال من أنفسهم أزواجا كما خلق حواء من ضلع آدم. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا هو السكن النفسي، هذا هو السكن النفسي. ولكن الأسرة تحتاج إلى سكن مادي كذلك. فقال الله عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، جعل لكم من بيوتكم سكنا. هذه نعمة الزوجة، السكن النفسي، ثم أعطانا البيوت، السكن للجسد والسكن المادي، فأنشئت الأسر وقامت الأسر ويتكون المجتمع من الأسر. ثم أمرنا الله أن نسوس الأسر بالشريعة، وجعل لنا من الدين في شرائعه وأحكامه ما يسعد الأسرة ويسبب تماسكها وقيامها على المبنى الشرعي الذي أراده الله، ليكون المجتمع في النهاية مجتمعا صالحا مجاهدا في سبيل الله، فيعم الإسلام في الأرض. ولما ضيعنا الأسرة، لما ضيعنا الأسر فسدت المجتمعات، فتخلف المسلمون. لما ضيعنا الأسرة فقدنا مقومات الأسرة المسلمة، عم الشقاء والنكد وأصبحت الحياة جحيما لا يطاق. الأسرة محضن تربية ومشاعر حب وحنان، وهي رحمة وتكافل. ولكننا أيها الأخوة، إذا نظرنا اليوم إلى حال الأسر لوجدنا كثيرا من الأسر تعيش في تعاسة وشقاء للابتعاد عن الشريعة وتضييع الأحكام. وسنضرب الأمثلة على ذلك مع ذكر بعض الأسباب التي تؤدي وأدت إلى تفكك الأسر وتمزقها. ولكننا لا بد أن نضرب مثالا في البداية من حال الأسر السعيدة، الأسر الإسلامية، الأسر التي قامت على المنهج الإلهي. قال الله سبحانه: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، التجأ إلى الله بالدعاء.
كما قال الله في مطلع سورة مريم: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا ذكر الله لرحمة عبده زكريا. وهذه هي القصة: إذ نادى ربه نداء خفيا للإخلاص الذي عنده، فقال ربي إني وهن العظم مني، رق عظمي. والعظم مكون للجسد، المكون الأساسي، فإذا وهن العظم وضعف فمعنى ذلك أن الجسد كله يضعف. واشتعل الرأس شيبا، انتشر الشيب في الشعر. ولم أكن بدعائك ربي تقيا، لقد عودتني يا ربي على الإجابة، ما كنت تقيا، أسألك بهذا. وإني خفت الموالي من ورائي، من سأتركهم ورائي من بعدي بعد موتي لا يصلحون لإقامة الدين ولا للدعوة. وكانت المرأة عاقرا لا تلد، فإذا يطلب: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ليس وراثة المال، لكن وراثة النبوة، واجعله ربي رضيا ارضى عنه. فبشره الله، ثم بشرته الملائكة بولد سماه الله، ولم يسمه هو، لم يسمه لا أبوه ولا أمه، سماه الله باسم لم يسم به أحد قبل من الناس قط، سماه يحيى. وزكريا نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا، هذه الأسرة المسلمة التقية النقية الطائعة لله، هذا الأب النبي وهذا الولد النبي وهذه الزوجة الصالحة، أصلحنا له زوجة. كيف كانوا يفعلون؟ ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الأسرة كلها تتجه إلى العبادة والمسارعة في مرضات الله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. في حال الشدة والرخاء يتوجهون إلينا بالعبادة. وكانوا لنا خاشعين، خاشعين لله، لم يكونوا منصرفين عن العبادة إلى هذه الدنيا فقط، وإنما كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى. هكذا كانت الأسر. تخيل أسرة فيها داود وسليمان، داود الأب وسليمان الابن، كيف يكون حال واحد؟ ثم تعال معي يا أخي المسلم الآن لننظر في حال هذه الأسر التعيسة والشقية المبثوثة في مجتمعات المسلمين اليوم. هناك خطر ظاهر يتهدد مجتمعنا، ألا وهو التمزق الأسري. تفكك الأسرة، تفكك الأسرة صار علامة بارزة من علامات المجتمع وسمة من سماته. وهذه نتيجة طبيعية للابتعاد عن الشريعة وترك الدين. كثير من الأسر متفككة من الداخل، وإن بدا لك من الخارج أنهم أن بيتا يضمهم، لكن كل واحد منهم يعيش في عالم الخاص. كل واحد منهم له همومه الخاصة ومشاغله ومشكلاته التي لا يشاركه في أحد. لا يشعر بالتزام نحو الآخرين ولا أنه ملزم بشيء. هذا لا يكلم هذا وهما في بيت واحد، والأب ينام في غرفة والأم تنام في غرفة. هذا مثال بسيط، لكن الأمثلة على تحطم الأسر وانهيارها في المجتمع كثيرة. ولهذا أسباب، فمن أسباب تفكك الأسر ما قاله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يحبه. كثير من الأولياء مضيعون لأولادهم، مضيعون لبيوتهم، لا يقومون بالحق، لا يقومون بالحق. طلق امرأة، تزوج بأخرى، عنده أولاد من الأولى، أدخلت في ذهنه أن أولاده يريدون التفريق بينه وبينه، سوء ظن الآن، وأنهم سيضعون له سحر، ثم اتهمهم بأنهم يريدون أن يضعوا له السم، ثم طلقها، طلق الأولى، وطرد الأولاد الذكور، ثم قالت له الثانية: إما أنا أو بنتك في هذا البيت. أخرج البنت، أخرجها ورماها وضعها عند بيت أختها المتزوجة الأخت الأخرى، وهي تجد حرجا عظيما، كيف تعيش في بيت وهي غريبة وزوج أختها موجود؟ لكن لا مأوى لها في الواقع. وهكذا يعيش سائر أولاد هذا الأب الذي طردهم من البيت ولم ينفق عليهم، منهم من يعيش عند جدته، ومنهم من يعيش عند أخواله، وهذه بنت تعيش عند أختها المتزوجة وتسأل، تقول للبنت أين إخوتك الذكور؟ فتقول لا أدري، طرده الأبي من زمن بعيد ولا أدري أين هم الآن، أسأل من وأنا امرأة ضعيفة. وهذا أخذه أهل السوء وقرناء السوء فأشغلوه بالملذات، ينفق راتبه على السفريات والمحرمات، رمى المرء وأولاده ولا يأتي إلى البيت إلا نادرا، والأولاد فيهم معوقون وفيهم ضعف، والمدارس تفتح والبنات يحتاجون إلى مصاريف وهو متغير، والإيجار طاف عليه 9 أشهر، وصاحب البيت يشتكي، والمرأة ضعيفة لوحدها في البيت وهو يطرق الباب يريد الإيجار، وأهل الخير يعطون الزوج المساعدة، هو المجرم يأتي كل يوم كل شهر مرة يفتح شنطة زوجته ويأخذ مال التبرعات بالبيت، لا يدخل البيت إلا دقائق في الشهر ولا يسأل عن أولاده، كفى بالمرء إثما أن يضيع منه. من أسباب انهيار الأسر التسرع في الطلاق وكثرة الطلاق، ولو كنا إن الطلاق اليوم من الأمور المنتشرة لما كنا كاذبين. واسأل المحاكم وسائل السجلات عن حالات الطلاق لأتفه الأسباب، وهذه الماديات التي فرقت بين الزوجين، وهذه المشكلات التافهة والتجار البغيض، لا الأب تربى على الإسلام ولا الأم نشأت على الإسلام كما ينبغي، ولذلك التجار لأتفه الأسباب والطلاق لأتفه الأسباب، والنتيجة انهيار الأسر وتشرد الأولاد، فهم إما مع الأب أو مع الأم فلا يرون أباهم أو لا يرون أمهم أو هم متوزعون بينهما، وهذا يؤجج هؤلاء عليه على الآخر. وهكذا طلق أمها وعمرها 2 شهر، والآن البنت عمرها 28 سنة، لم تره إلا مرة واحدة في زيارة عارفة، لا سأل عنها ولا أنفق عليها. ثم يتقدم الخطاب وهو يتشرط في رفضه، وآخر طلق زوجته ومعها ولد، مكث 4 سنوات لا يسأل عن الولد ولا يرى، وأصيبت الأم بمرض وماتت ولم يأتي حتى للعزاء ولا جاء حتى يسأل عن الولد إلى هذه الساعة، وماذا نملك له؟ إذا نزع الله الرحمة من قلبه قبل أن تطلق، فكر في الأولاد، ماذا ستفعل غدا؟ هل ستزور لتطمئن عليهم أم تنشغل بترتيب وضعك الجديد؟ وبعد ذلك لن ترى الأولاد وسيضيعوا، وإذا جئت تسأل عنهم يطالبك الطفل الصغير أن تدخل على أمه ويقول لماذا تقاطع أمي؟ من أسباب التمزق الأسري وتحطم الأسر فشو المخدرات في المجتمع، هذا الداء الوبيل والمرض الخطير الذي يلتهم شبابنا كل يوم ويحطم الأجساد، هذه المخدرات التي روجها الأعداء، وعندنا شباب لم يتربوا على الإسلام ولا نشأوا على الإسلام، فماذا تتوقع أن يفعلوا إذا أعطوا هذه الحبوب وهذه المخدرات؟ ثم البطالة الموجودة عندهم التي تدفعهم إلى الاتجار بالمخدرات للحصول على الأموال، ثم هذه النشوة واللذة الموهومة التي يحسون بها ويريدون أن يغيبوا عن الواقع من كثرة المشاكل الموجودة في الواقع من المشاكل الأسرية والظلم وغير ذلك. ثم أن الآباء لا ينتبهون، من يمشي مع أولادهم وقرناء السوء يغشون البيت يوميا وهم مصدر المخدرات، لكن الذي لا يخاف الله في أولاده هل سينتبه لمثل هذا؟ فتفتك المخدرات بهؤلاء الشباب ثم تصل إلى الصغار وقد وصلت إلى الكبار قبل ذلك، ومنهم أناس متزوجون وعندهم أولاد ويتعاطون المخدرات وينفقون الرواتب على المخدرات وتبقى الأسرة بلا نفقة لأن الأموال راحت في المخدرات، ويفقد وظيفته وكل شيء. ويا إخواني، لا يوجد حل لمشكلة المخدرات إلا الدين أبدا. هؤلاء الكفر حاولوا قبلنا كثيرا جدا، سنوا الأنظمة ووضعوا القوانين وخوفوا وهددوا وفعلوا وفعلوا وطاردوا، وعندهم أجهزة أمنية رهيبة وأشياء متخصصة لمكافعة المخدرات، لكن لا فائدة. لا يحل قضية المخدرات إلا العودة إلى الدين. وجربوا ما شئتم، هذا بيت فيه بنات مستضعفات وأولاد سكيرون عرجيزون يتعاطون المخدرات، والبنات يغلقن على أنفسهن بالليل الغرف ولا يخرجن إلا بعد النظر من ثقب الباب أو من أسفل الباب، ذلك لأنهن يخشين خشية حقيقية مدعومة بالشواهد والسوابق من هذا العرجيز الذي لا شعور له، وهذا الذي يتحول وحشا كافرا بعد تعاطيه لهذه المخدرات. عنده بنتان وولد عمره 30 عاما يستعمل المخدرات من 5 سنين، ضاعت الوظيفة وضاعت النفقة وتهدمت الأسرة وصبرت الأم واحتسبت ومات وقامت توفي ديونه مما تجمعه من أقربائها والمحسنين، حتى جمعت مبلغا من المال وحجت عنه. هل يستاهل هذا الزوج الوفاء؟ من أسباب انهيار الأسر فقدان العاطفة، لا يوجد حنان ولا مشاعر صادقة في البيت، لا عطف من الأب ولا حنان من الأم. الأب يأتي من الوظيفة يأكل ويشرب وينام وعنده سلة السهرة، والأم موضات ومواعيد وأزياء وسهرات ولا وقت لديها لإلقاء النظر على أطفالها لأنها وكلتهم من القادمة. واللاتي يشتغل ويعمل يرهقها العمل ويكسرها، والمرأة ضعيفة ومشاكل العمل تؤثر في تلك النفسية العاطفية المرهفة الحساسة، فهي منشغلة بمشكلات العمل لا تجد وقتا حتى لإلقاء نظرة على الطفل قبل أن تغادر البيت. بل صرحت بعض الأمهات أنهن قد مللن من الأولاد ومللن من الأبناء ولا روح لها لكي تنظر في حالهم. والأب يقول الأولاد لا ينقصهم شيء، أكل أحسن أكل وشراب أحسن الشراب والملابس نشتري لهم أحسن الملابس وأدوات المدرسة أبخر الأنواع وألعاب كمبيوتر، لكن يا أيها المسكين يا أيها الأب المغفل ينقصهم شيء واحد، حنان عاطفة صلة أبوية وتربية، هذا الذي يجب. أنت تنفق على الجسد، أنت تغذيه بالطعام وتكسوه بالثياب وتعطيهم ألعاب، لكن ما أعطيتهم شيئا مهما يحتاجون إليه، ما أعطيتهم عطفا ولا حنانا ولا جلست معهم ولا قعدت بينهم. ليس المهم أن تشتري الألعاب وترميها إليهم، لكن لاعبهم أنت ليحسوا أن هناك أب موجود في البيت، تابعهم أنت ليحسوا بشخصيتك بينهم. قال الله عن يحيى وآتيناه الحكم صبيا، النبوة والعلم، وماذا آتيناه أيضا؟ وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. إذا آتيناه حنانا، إذا من منة الله على يحيى أنه آتاه حنانا وحنانا من لدنا وحنانا عفوا وشفقة ورحمة في قلبه وكان تقيا. هذا الحنان الذي جعله كما قال الله وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عقلا. ومن أسباب التفكك الأسري انتشار السحر والتعامل به حتى راج وعمه، وكثر السحرة في البلد والسفر إلى خارج البلد لجلب السحر، وهذا ينتقم من هذا وهذا يحسد هذا فيريد أن يعمل له سحرا وهكذا. وإذا انحسر التوحيد فشى الشرك، ومن أنواعه السحر مضاد للتوحيد. والسحر حقيقة وله مفعول، قال الله فيتعلمون منهما من الملكين اللذين أرسل ابتلاء العباد، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لا يضر الله الذي لا إله إلا هو، ليس له مفعول إلا إذا أذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن افتراه وتعاطاه وتعامل به ما له في الآخرة من خلاق. الساحر حده القتل، لو ضبط الساحر متلبس في السحر يقتل حدا، هذا حد الساحر يقتل، بل الساحر كافر. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والناس الآن في السحر مساكين لا يدرون حيارى، يظن السحر أنه قاتل، لا عقيدة صحيحة تجلب التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والتوكل يمنع مفعول السحر. نفوس ضعيفة خاوية على عروشها، لا إيمان ولا طاعة ولا عبادة، ملذات وشهوات، هؤلاء سيتضررون بالسحر. ما الذي يمنع عنه السحر؟ وما الذي يعطل مفعول السحر؟ لا إيمان ولا دين ولا توكل على الله ولا صحة عقيدة. وكذلك لا يوجد محافظة على الأذكار الشرعية، لا أذكار الصباح ولا المساء ولا قبل النوم ولا بعد الصلوات. قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات مهجورة، لا تقال بعد الصلوات ولا قبل النوم ولا في الصباح والمساء، كقل أعوذ برب الناس وقل هو الله أحد. والمعوذات لا يوجد أفضل منها مطلقا لعلاج السحر ولا لمنعه. وكذلك لا يوجد حذر في إدخال المشبوهين إلى المنزل، يدخل أهل السوء وأهل الشر، ولا يوجد رقابة على البيت في الضيوف ولا في الداخلين، فيدخل من يضع السحر ونحن ذلك. أدخل أهل الدين واترك أهل الفسق وراقب بيتك. ثم بعد ذلك يقولون إن الذهاب للساحر لفك السحر، والذهاب للساحر لا يجوز، ولو قالوا لك جربنا ونفعنا ونفعنا، فنقول سلامة العقيدة والدين أهم من سلامة الأبدان. توكل على الله وارق نفسك بالأذكار الشرعية والمعوذات، ثم بعد ذلك تجد الحل إن شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام سحر، سحره يهودي، ما الذي فك سحره؟ هذه المعوذة هي التي فكت السحر، وحي من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ففك السحر بإذن الله وببركة هذا القرآن العظيم الذي تقرأه النفوس الصادقة، فيقع الموقع الصحيح فيؤثر وينفع. اللهم إني نسألك أن تجعلنا ممن يقيمون حدودك في بيوتهم، اللهم اجعلنا ممن يؤسسون أنفسهم على الإسلام ويربون أبنائهم على الإسلام ويقيمون بيوتهم على الإسلام. نستغفرك ونتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الواحد القهار مالك الملك الكبير المتعال، لا إله إلا هو، يفعل ما يشاء، وهو الجبار، خلق فسوى وقدر فهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد البشير النذير والرحمة المهداة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أيها المسلمون، من أسباب التفكك الأسري وجود الفيديو والتلفزيون في البيوت بما يعرضه من السموم والأفلام والخلاعة والمجون والأمثلة الحية لتعليم الفتن لأبناء العائلة من الذكور والإناث والآباء والأمهات. ويتصور بعض الناس أن اجتماع العائلة على التلفزيون يقرب العائلة ويجعل بعضها مستمعا إلى بعض. لعلهم أخذوا هذا التصور من بداية دخول التلفزيون عندما كان دخل بأعداد قليلة، والبيت الذي كان عنده تلفزيون في القرية يأتي الأقرباء والأصدقاء والجيران وتصبح لمة ويجتمعون ويسلم بعضهم على بعض عند الدخول والمغادرة فيتوهمون أن التلفزيون قد جمعهم. لكن الآن في بعض البيوت، الآن زال الكلام هذا، في بعض البيوت كل غرفة يوجد فيها تلفزيون، وعد لي بالله عليك عدد الهوائيات الموجودة فوق الأسطح. أنا فقط نريد إلقاء نظرة على الهوائيات الموجودة فوق الأسطح. اعدد واغلط في العدد، واعدد ما شئت من قرون الشياطين الموجودة. لقد تبين في الدراسة أن الفيديو والتلفزيون يمنعان الإنسان من الاستمتاع بما حوله من العلاقات الاجتماعية والقراءة والتثقيف، بل يساعد على العزلة ويقلل من غرس التفاهم بين الأزواج كما يسجل الطلاب عن المذاكرة. فالفيديو والتلفزيون لا يساعد على تقنية الأواصر في الأسرة الواحدة، ولا يوجد تفاعل بين أعضاء الأسرة المجتمعين حول هذا الجهاز، لأنهم يشاهدون صحيح أجساد متجاورة لكن الحقيقة أن أذهانهم منفصلة تماما ونفوسهم منعزلة. والجلوس أمام الجهاز لا يشجع على المحادثات الجماعية المتبادلة بين أفراد الأسرة كما ينبغي أن تكون، ولو قام الواحد بتعريف لأسكته الآخرون لمتابعة الفيلم. وقد وجد في الدراسة أن الأطفال لا يقضون وقتا طويلا مع بعضهم البعض كما هو محتاجة إليه طفولتهم بعد دخول جهاز التلفزيون إلى البيت. هذا مع بالإضافة إلى ما ذكرنا مما يتسرب منه من ألوان الفساد إلى الأسرة، وهذا موضوع طويل يحتاج إلى بسط، لكنني أرشد إلى مرجع مهم جدا في هذا، وهو كتاب الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفزيون للمؤلف مروان كوجك. هذا الكتاب في غاية الأهمية، يجب على كل واحد أن يقرأه حتى يعلم أضرار هذا الجهاز. الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفزيون، حتى نختصر الكلام ثم ننتقل معكم إلى قضية أخرى في مسألة انفكاك الأسر وانفراط عقدها وانهيار بنيانها، ألا وهو سوء تربية الأولاد، انعدام التربية بالكلية أو قلتها قلة شديدة جدا. بنت لوحدها ليس عندها أخوات، تجلس عند الهاتف، أبوها وأمها من الكبار، يتصل عليها الثعبان والذئب اللئيم، وينساب كلامه عذبا عبر الأسلاك ليدخل إلى ذلك الذهن الخالي من الإيمان والقلب المريض لكي تصبح الشبكة قوية وترجع من المدرسة. لا تخلع مريولها لتجلس عند الهاتف لتنتظر المكالمة، والطائف يمدحها بألفاظ ويطيرها في السماء وتنخدع بها ويعدها بالزواج ويفعل ويفعل، وفي النهاية يقول هاتي لك من مفتاح البيت، إذا صار أهلك خارج البيت أعطيني خبرا، وبعد ذلك تقع الفاحشة ويحدث المكروه وتقوم المصيبة وتفقد البنت أشرف ما تملك وأعز ما لديها في نفسها وجسدها. ثم يطرق الخطاب الباب وماذا تقول لهم؟ ويتصل هذا مرة أخرى ليطالب ويطالب، ولو تابت تبقى الحسرة في نفسها. السبب انعدام الرقابة، غياب التربية، ضياع الأولاد، لأنه لا يوجد هناك متابعة من الآباء والأمهات. بنت عمرها 17 عاما وقعت في حسن الموسيقى والأغاني الغربية والأجنبية، ثم استدلت من البلاء والمجلات التي تصل إلى البيت على جهة أجنبية لها عنوان بريد، فصارت تراسل الجهة وتتصل وتقول أتمنى أن أهرب من البلد وألتحق بديانتكم وأنا أعيش معكم وعندي بعض العوائق المادية، لكن سآخذ من ذهب أمي وأدبر المبلغ وأهرب من البيت، سئمت أهلي وأبي وأمي، أرجو أن تساعدوني في الهروب وتستقبلوني. مئات المكالمات وتأتي الفاتورة. مراهق عمره 13 عاما فقط يسرق من محلات السوبر ماركت ولا صلاح بطبيعة الحال، ونسي ما كان قد حفظه في حلقة التحفيظ التي دخلها هكذا، والألفاظ البديئة والفاحشة أمام أخواته، ويضرب أمه ويساعد في ترويج المخدرات، ويحتك بالشباب الذين ينقل إليهم ومنهم الحبوب، ويختلط بأصحاب الفواحش، وربما فعل الفواحش على سطح البيت أو سلم العمارة، وأطفأ كواية الملابس في يد أخته. يا جماعة، البيوت هذه التي نعيش فيها هذه أمانة، ونحن ضيعنا كثيرا جدا، والمصائب تتوالى، والله لتفككنا المجتمع لو لم نعد عودة صادقة إلى الاعتناء بالأسر والبيوت، وإلا سنصل إلى ما وصل إليه الكفرة في مجتمعات من التمزق والانحلال، وسيوضع كبار السن في ملاجئ العجزة في النهاية، وسينفرق عقل الأسرة، وتتمرد البنات ويخرجن في الشوارع، وتنسير على رحب، وكثير من المتفرجين من أبناء المسلمين قد ساروا على رحب فعلا، والبوادر قد ظهرت، فهل من عقلاء يعودون عودة صادقة إلى الله لكي ينظروا في هذا الشتات الذي وصلوا إليه وأوصلوا إليه أولادهم وأسرهم؟ ولتسألن يومئذ عما أودعتموه من هذه الأمانات التي وضعها الله بين أيديكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، يقول كل إنسان نفسي نفسي، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، تقطعت بينهم الأواصر والعلاقات. وهذا الحضور بين يدي الله في مشهد الجزاء والحساب في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره 50,000 سنة يحتاج فعلا أن تكون ذكرى ذلك اليوم حية في أذهاننا حتى نبدأ في تصحيح الأوضاع. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اجعلنا بالإسلام قائمين، وأحينا بالإسلام قاعدين، وأحينا بالإسلام راقدين، ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين. اللهم طهر بيوتنا من المنكرات، اللهم واجعل أثرنا مستقيمة على شرعك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم إنا نسألك مغفرة لا تدع لنا ذنبا، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يخافك ويتقيك. وقوموا إلى صلاتكم وارحمكم.
أيها الإخوة، والآن مع مادة هذا الشريط الثاني.
إخواني، لقد سبق أن تكلمنا في موضوع التمزق الأسري، وفتحنا ملف خراب البيوت وأسبابه وما ينتج عنه، وهذا الموضوع في غاية الأهمية لأنه موضوع يتعلق بمجتمعنا الذي نعيش فيه، موضوع واقعي، موضوع حياتي، موضوع يومي. إذا لم يستوي الإنسان بناره ويكون طرفا من أطرافه فإنه ربما سيسمع عنه من جيرانه أو أقربائه وأصدقائه، ولذلك فإن التصدي لهذا الموضوع من الأمور المهمة. إن معرفة أحوال الأسر وانهيارها والتمزق الأسري وصوره موضوع مهم للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم إذا عرفوا حجم المشكلة وجهوا إليها الجهود وصرفوا إليها أنواعا من الأعمال والأوقات لاستدراك ما فات وإصلاح ما هو موجود، وإلا فإن نهاية المجتمع ستكون أليمة. ولا نريد أن نخطو خطى الكفار فيما وصلوا إليه في مجتمعاتهم المنحلة، وهو مهم أيضا لمن كان طالعا في سبب من أسباب التفكك الأسري حتى يكف عن ظلمه ويعود إلى الله ويصلح من وترته ما أفسد، وهو مهم لكل ناصح وقريب وذي رحم يريد أن يمد يد العون والمساعدة إلى أقربائه أو جيرانه أو أصحابه الذين تهدمت بيوتهم وتشتتت أسرهم. إنه مهم لكل مصلح، وإلا فإن إغماض العينين عن الحقائق الواقعة لا يزيدها إلا انتكارا. أيها المسلمون، إن من أسباب التمسك ونواصل الكلام على ما سبق تضييع الأهل والأولاد وعدم الإنفاق عليهم مما يضطرهم للخروج خارج البيت، وخروج النسوة بالذات خارج البيت يفضي إلى أنواع من المفاسد لا يعلمها إلا الله، وبعض هذا يكون بسبب بخل القائم على أمر البيت. وكم حدثتنا القصص الواقعية عن فتيات ارتكبن الفواحش لتحصيل الأموال، ربما لا يكون الغرض هو الوقوع في الفاحشة لكنها تريد مالا. وكل مثل ذلك في أنواع الخيانات الأخرى. عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، إن الشارع حكيم يعلم إذا ما قطعت النفقة عن الأسرة ماذا يمكن أن يحدث. ولذلك شرع للمرأة أن تأخذ سرا بغير إذن زوجها من ماله إذا كان بخيلا لا يعطيها ما يكفيها وأولادها، لكن الشارع لا يظلم الزوج، ولذلك شرط أن يكون الأخذ بالمعروف وأن لا تأخذ على هواها وكما تشاء. ومن الأسباب أيضا في تفكك عرى الأسرة نشر الأسرار الزوجية وهك أسرار البيوت، ولذلك فإن كثيرا من الذين لا يخافون الله يحدثون بما في داخل بيوتهم من أنواع الأسرار التي لا يجوز أن تخرج ولا أن تفتى، من قلة الحياة والعزام الغيرة وغير ذلك من التساهل. قال عليه الصلاة والسلام: هل منكم رجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا فعلت كذا. فسكتوا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى أقبل على النساء فقال: من كن من تحدث؟ فسكتنا. فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله، إنهم ليحدثونا وإنهن ليحدثنا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما مثل ذلك؟ إنما مثل ذلك مثل شيطانك، أو هل تدرون ما مثل ذلك؟ إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا، أو شيطان لقيت شيطانة في السكة فقضى حاجته والناس ينظرون إليه. ومن أسباب انهيار الأسرة عقوق الوالدين، فإن عقوق الوالدين يسبب إما طرد الولد من البيت وفيه فصل لعرى الأسرة، أو أن يتعدى الولد على أبيه فيعيش الولد فيعيش الوالد أو الوالدة مقهورين في البيت ذليلين لا يستطيعان مواجهة الناس ولا ممارسة الحياة بشكل صحيح طيب من الظلم الذي يقع عليهما من ولي الولد. وهذا كثير، شقاء في الأسر ونكد وتعاسة بسبب عقوق الوالدين الذي يؤدي إما إلى طرد الولد وأحيانا يؤدي إلى طرد الوالدين. هذه قصة واقعية عن ولد طرد أمه وأباه من البيت، بيت الملك الذي يملكانه، ولكن الله يمهل ولا يهمل، فأرسل إليه بناته على كبره وابتلاه بشرب الخمر فطرن يضربنه وهو مقهور مما يريد التعرض به لهن. وهذه بنت تمردت على أمها وتقذرت من خدمتها وتكبرت بكبابها وجمالها، رغم أن جلد الأم قد تجعد من القيام على البنت وأفنت كبابها فيها. فابتلى الله هذه البنت بولد في المستقبل فعل بها بأمه العاقة أصلا أكثر مما فعلت هي بأمها.
من فضل
بنت تمردت على أمها وتقذرت من خدمتها وتكبرت بكبابها وجمالها، رغم أن جلد الأم قد تجعد من القيام على البنت وأفنت كبابها فيها. فابتلى الله هذه البنت بولد في المستقبل فعل بها بأمه العاقة أصلا أكثر مما فعلت هي بأمها، وزاد عليها أن ضربها. هذا خطاب طبيعي يحدث في المجتمع مما يكون من آثار العقوق. ومن أسباب انهيار الأسر سوء الخلق، سوء الخلق الذي يولد الفحش والبذاءة ويولد الاعتداء والضرب والتوحش. فهذا رجل يضرب زوجته وأمه ويدعو على ابنته بالسرطان والشلل، ولا يصلي ولا يصوم، يدخل البيت سباب وشتائم ويخرج من البيت في سباب وشتائم، ويقول لزوجته التي أنجبت بنتا: ليس لك قيمة في المجتمع، ليس لك قيمة في المجتمع لأنك أنجبت بنتا، وهكذا. والتوحش المتولد من سوء الخلق يؤدي إلى أمور عجيبة في العنف، حتى ربما كان هذا الفاجر يعري تلك الكهرباء ويضرب به من ابنته وهو مسبوك طرفه بالتيار الكهربائي. هذه قصة واقعية لم نخترقها ولم نكذب فيها، وإنما هي مما أفرده المجتمع عند ابتعاده عن شريعة الله. وآثار الضرب لا زالت في ظهر البنت
ما بعد الزواج.
والبنت الأخرى قد أصيبت بنوبة صرع مع آثار واضحة في الرأس من أثر الضرب، وتلك أخذ مهرها ولا ينفق على بناتها، نتيجة طبيعية للابتعاد عن شرع الله والتجاوز لحدود الله وعدم التخلق بأخلاق الإسلام. إن النفس إذا نزع منها الدين تحولت إلى وحش كافر، لأن الدين يهذب النفوس ويخلقها بالأخلاق الحسنة. ومن أسباب انهيار الأسر وتمزقها ارتكاب المعاصي بأنواعها. المعاصي والفسوق، الجرائم التي حرمتها الشريعة، هذا إنسان يتعامل بالقمار، يلعب القمار ويسافر ليلعب القمار، وإذا أخذ راتبه في آخر الشهر فلا يمضي عليه 10 أيام إلا وينتهي الراتب بسبب اللعب بالقمار. لا زوجته ولا أولاده عندهم ما يحتاجون إليه. ثم إن هذه المعاصي لا تفتك، ومنها السكر والمخدرات، وقد بينا طرفا من ذلك في الخطبة الماضية. لكن بتتبع كثير من المشكلات البيتية سببها الخمر والمخدرات، الخمر، السكر والعربدة والإدمان والمخدرات من الأشياء التي أطاشت العقول وخربت البيوت. هذا ولد عاطل عن العمل يتعاطى المخدرات كل يوم في سجن أو مستشفى أو عيادة نفسية. وكذلك الفسق والزيادة الذي يتضمن أمورا كثيرة من إقرار الخبث وإقرار السوء في الزوجة والأولاد، وهذه صورة بسيطة جدا لما يمكن أن يقع من ذلك. هذا رجل زار صاحبا له رب أسرة، فأراد صاحب البيت أن يكرمه ويقدم له هدية، فماذا قدم له؟ صورته مع زوجته، صورة الزوج مع زوجته، الزوج مع زوجته، قدمها هدية لهذا الرجل الذي جاء إلى بيته زائرا لتكون هدية تذكارية لا يغار عليها أن يراها الأجنبي. وهكذا من أنواع فقدان الغيرة الموجود عند بعض الناس. ثم إننا نتعرض لهزات قوية في الأسر بسبب الاختلاف على القضايا المادية واللهث وراء المادة والتعلق بالفلوس. هذا التعلق المثير الذي يفضي إلى الطمع وحرمان الآخرين والأنانية، ولا ندري هل سيأتي علينا يوم يكون الطمع فيه بالمال مؤديا لنا بما أدى إلى ما أدى إليه أحوال الكفرة في عالمهم. نشرت إحدى الصحف أن زوجها وزوجها في بلاد الغرب قد اختار أو اضطر الاختيار بين طفلتهما المولود حديثا وبين السيارة التي يدفعان أقساطها، لأنهما لا يستطيعان الجمع بين نفقة البنت وأقساط السيارة، فكان لابد من الاختيار، فاختارا السيارة وسلم البنت لملجأ من الملاجئ. وذكر الأب أنه ترك ابنته في المستشفى للتبني، وقال الطفلة قد تجد عند من يتبناها أحسن مما تجد عندنا. وأكدت الأم أن ما حصل هو الصواب، ويقوم عدد من الناس في بلاد الغرب ببيع أطفالهم بآلاف الجنيهات، فأي رابطة هي موجودة؟ وأي عفو وأي رحمة وأي حنان في ذلك المكان؟ أيها الأخوة، إن الاقتتال على المادة وطمع الناس في المادة يؤثر على الأسرة، ولذلك تجد هذا الرجل يريد أخذ راتب زوجته بالقوة ولا يترك شيئا، وهذا الأب يحرم ابنته من الزواج لأنها موظفة، ويريد استمرارية المصدر والاستيلاء على راتب البيت. وهؤلاء الإخوة يتحايلون على أختهم ويستسلكون منها الأموال وهم لا يريدون ردها. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن من الكبائر استدانة الرجل وهو لا يريد الوفاء. وهكذا تكون المادة نهب الطامعين، وهي مدار العمل واتجاه النيات، فتفسد النفوس وتأتن ويكون فيها خراب الدين. اللهم إنا نسألك أن تطهر بيوتنا، اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يقيمون حدودك في بيوتهم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والستر، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين على وحي الله والمبلغ لرسالة الله والمجاهد في سبيل الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه ورزقه الشفاعة يوم الدين، اللهم احشرنا في زمرته وأوردنا حوضه وارزقنا شفاعة واجعلنا تحت لوائه يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، لا شك أن من أكبر أسباب تمزق الأسر وخراب البيوت في هذه الأيام الآثار السيئة للخادمات والسائقين. الخدم الذين كانوا بلوة من البلية من البلاوة، بلية من البلايا التي نزلت فأحاطت وطمت وعمت واستقرت وانتشرت في بيوت المسلمين، وخصوصا عندما تكون الخادمة كافرة وجزيرة العرب لها خصوصية قد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم جواز إقامة الكفار فيها، فقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فهؤلاء يجلبون اليوم من النصارى والبوذيين وغيرهم من الوثنيين من الخادمات والسائقين ما يحرم عليه، ويأثم والله الذي لا إله إلا هو وهو واضعا إياه في بيته، واضعا إياه في بيته، يعطيهم المرتبات ويسلمهم السيارات وأغلى من ذلك يسلمهم البيت والأولاد. هؤلاء الكافرين والكافرات الذين يعيشون في البيوت لا يقيم أصحاب البيوت لهم وزنا، والخطر منهم كبير والمصيبة بهم عظيمة، لكن أين المعتبرون الذين يعتبرون بما أصاب غيرهم؟ إن الخادمة يمكن أن تهدم بيته، نعم والله يمكن أن تهدم بيته، لأنها تكون في كثير من الأحيان فتنة لصاحب البيت وأولاده الشباب، لأنهن يخرجن متزينات وغير محتشمات ولا متحجبات. وكذلك السائق الأجنبي، كم خرب بيوتا وكان له أثر سيء. النساء في البيت دون تربية ولا مراقبة، وتخرج مع السائق لوحدها تريد أن تتمشى في الشوارع، ورب البيت يتفكع ولاهي بالتجارة وشلة السهرة. ألم يأتكم أنباء الخادمات التي تسببن أو أقدمن على قتل صاحب البيت أو صاحبة البيت أو خنق أحد الأطفال؟ هذا كثير ولا تمضي فترة إلا ونسمع خبرا من ذلك. هذه خادمة نصرانية كانت تدخل رجالا أجانب من أصحابها أثناء غياب الأبوين وهم يلبسون أقنعة مخيفة حتى إذا رأوهم الأطفال خافوا ودخلوا وهي تخوفهم وتقول لو تكلمتم سآتي بالوحوش لافتراسكم وهم أطفال يريدون اللعب وهي لا تريد أن تتعباه في القيام عليهم فكلما حصل شيء خوفتهم بالوحوش كيف تنتهي العقد النفسية والخوف والرعب وشخصية الولد الجبان وهكذا ثم تقوم الفواحش وتتحول عدد من البيوت الطيبة إلى أوكار الفساد ألم تكن هذه الخادمات مصدر فتنة للرجل في بيته وللشباب في البيت خصوصا عندما لا يكون هناك خوف من الله ولا تربية ولا احتكام ومهما أخذوا من الاحتياطات فلا بد أن يغيب الرجل عن بيته أو المرأة عن بيتها فيقع ما يقع هذه الخادمة تعلق فيها أحد الأولاد في البيت فصارت تهين أم الولد وهو ساكت وتعطيها الحليب الفاسد والخبز المتعفن وهو ساكت ماتت أمه فصارت الخادمة مع السائق في الصباح ومع هذا الرجل في الليل ولا حول ولا قوة إلا بالله والله المستعان وإليه المشتكى مما أصاب البيوت هذه خادمة سحرة الولد وهم يهوون يتعلمن السحر في بلادهن التي ينتشر فيها السحر والكهانة ثم يأتين بالسحر عيانا بيانا هذا أمر غير خائف غير خاطئ بل هو منتشر معلوم متواطئ على ذكره الكبير والصغير سحرت هذه أو سحرت هذا أو سحرت الأب أو فرقت بين الأب والأم هكذا يفعلون هذه الخادمة سحرت الولد وأخذ مردوده من الإرث غرفة استغفالة فيها تلفزيون وفيديو وأشرطة واشترى الصحن ب3000 وهو يعطيها الولد لا زال يعطيها هدايا بأي شيء بهذا السحر الذي أتت به وهو يرفض تكفيرها ويقول لأخواته عندكم خادمة وعندي خادمة هل أنا ضايقتكم في خادمتكم حتى تضايقوني في خادمتي وقد وصل الأمر بالفواحش بدرجة أن اثنتين وهذا حوار عجيب دار بين خادمتين في بلدهما قبل أن تأتين قالت إحداهما لأخرى وهي تودعها الخادمتان في بلدهما قبل أن تأتين وهي تودعها أعطتها كرتون أو صندوق من حبوب منع الحمل قالت لماذا؟ قالت ستحتاجين وهكذا سمعتنا نحن المسلمين عند الكفار في بلادهم وكم سمعنا من الحالات التي كانت الخادمة تريد فيها الإسلام مما سمعت عن الإسلام ولكن مما تلافي وتعاني تلافي من الانحراف في البيوت فأي إسلام تريد أن ترغب فيه وهي ترى بعينها وهذه الاعتداءات على الخادمات في المقابل بظلم الخادمات وفسادهن جانب واعتداء أصحاب الأسر على الخادمات جانب آخر حتى لقد هربت خادمة فلبينية مسلمة إلى بيت عمال المسلمين من أهل الفلبين لتحتمي بهم مما أصابها في بيت مستخدمها قال هذه الحالات المزرية التي وصلنا إليها يمكن السكوت عليها يا أيها المصلحون يا أيها الناس الذين يريدون الخير لمجتمعهم هل نسكت وهل تسكتون ولا تريدون أن تقوموا لله بالواجب من النصح والتذكير والدعوة إلى الله والعمل والإصلاح أم أن الفساد سيترك لينتشر في البيوت وهي معاقل الأسر المسلمة واللبنات التي يتكون منها المجتمع المسلم إن هذه الحالات الواقعية التي نشهدها ونسمعها نسمعها دائما والذي يتصل بجيرانه وأقربائه وأصحابه يعرف العجب العجب من أنواع تملك الأسر وفتو المخدرات وأخذ المرتبات ظلما وتطليق النساء هذا افترق عن زوجته بسبب الخمر وحكم الشيخ لها بثلاثة أولاد، ولكنه جاء ورقب خروجها مع أولاده، فأتى بسيارة وخطف الأولاد منها، وبقيت هي ورضيعها، وبقيت هي ورضيعها من غير مصروف. وهكذا من الحالات التي ينتشر فيها الظلم في المجتمع، الولد الكبير مروض، والصغير مات منتحرا بحقن الهيروين، وذلك أفلس من شراء المخدرات، والأب والأم في نزاع دائم، وربما رفعت الأم الساطور أو العصا على الأب أثناء النزاع، والاتهامات متبادلة بين الأب والأم، والنزاع قائم بين الأولاد، والصرخ والصراخ متواصل. أيها المسلمون، بيوتكم بيوتكم، وأسركم أسركم، اتقوا الله فيها واحذروا غضب الله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يهمل الظالم، وإنما إذا أخذه لم يفلته، فيأخذ أخذ عزيز مقتدر. ولست مسؤولا عن بيتك فقط، نعم أيها الإخوة، يوجد عدد كبير من البيوت الحمد لله، بيوت مستقيمة تحكم الشريعة، بيوت نظيفة وبيوت طيبة، لكن الطيب مختلف الخبيث، والمجتمع واحد، والعمارات متجاورة، والبيوت متلاصقة، والشوارع واحدة، والمدارس واحدة، أولادي وأولادك فيها، إننا نتعامل مع بعضنا يوميا، والموظفون يختلطون ببعضهم، الناس لا يعيشون في فرقة، وإنما يعيشون مع بعضهم، وإنما الفرقة في القلوب. لا يأس، لذلك يمكن أن يكتوي الإنسان بنار فتنة جاره. فعليكم إذن يا أيها المصلحون، يا أيها الغيورون، أن تقوموا لله بالواجب، إنما تلقي الأمر على ما هو عليه، والله الذي لا إله إلا هو لينتهين الأمر كما انتهت إليه بيوت الغرب وأسره. ولذلك فإننا ندعو الله من قلوبنا أن يصلح أحوالنا وأن يتوب علينا. اللهم طهر بيوتنا من المنكرات، اللهم ارزقنا الوقوف عند حدودك، اللهم جنبنا الحرام، اللهم ارزقنا حسن الخلق وحسن تربية الأولاد، اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حرم علينا الفواحش وما ظهر من الآثام وما بطن، واجعلنا من عبادك المتقين الأخيار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فاذكروه